السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أحرص ما يكون على إقاء العمل الصالح وتحريمه وتنزيله من كل شيء، لكن علاقتهم بما تقرب به من الله عز وجل لا تنتهي بانتهاء العمل، إنما كان الأمر يمتد إلى ما بعد ذلك. قال بعض السلف: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح فإذا ما انتهى وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا؟ وقال مالك بن دينار: الخوف على العمل إلا يقبل أشد من العمل. وهؤلاء هم الذين عناهم ربنا تبارك وتعالى بقوله في كتابه الكريم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قائلة: يا رسول الله، أهؤلاء الذين يسلكون ويزنون؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا أبا الصديق، هؤلاء الذين يصومون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم العمل. فينبغي على المؤمن أن يكون لديه هذا الحس المرغب فيما يتخرج به إلى الله عز وجل. نحن عندما نسمع أن السلف الصالح رضي الله تعالى عليهم كانوا يدعون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان قبله بستة أشهر، وكانوا يودعون رمضان بعده بستة أشهر، يعني كانوا يستفرغون الوسم ليكون العام بروح رمضان، فكانوا يدعون الله عز وجل أن يبلغهم إقامة فريضة الصيام، ما يدعون الله بعدها أن يتقبل الله عز وجل منهم. خرج عمر بن عبد العزيز رحمه الله في يوم عيد فطر فصلى للناس ثم خطبهم قائلا: إنكم صمتم لله 30 يوما وقمتم لله 30 ليلة، واليوم خرجتم تدعون الله أن يتقبل منكم. إنما هو تأكيد لمعنى العيد في الإسلام، ليس معناه التحلل من رفقة العبودية وانقضاء الفريضة والإسراف على النفس، بل المداومة عليها بعدها. ورأى الحسن رحمه الله قوما يمزحون ويضحكون في يوم العيد، فأقبل عليهم قائلا: إن الله جعل رمضان مضمارا لخلقه، أي حلقة سباق. إن الله جعل رمضان مضمارا لخلقه يتسابقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا. فخافوا العجب كل العجب من الضاحك اللاهي في اليوم الذي فاز فيه الفائزون وخسر فيه المبطلون. ثم من علامات القبول أنه عند قرب انقضاء العبادة أن الإنسان يخرج أقصى ما لديه من جهد في تحريرها وتنقيتها وإيقاعها على مراد الله عز وجل منه. قال طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه: إن الخيل إذا قاربت رأس مجراها أخرجت كل ما لديها. إنسان إذا كان في سباق أو مطش كورة أو ماراثون جري مثلا، عندما يقترب الإنسان من الهدف في أي عمل ديني أو دنيوي أيما كان الأمر، عندما يقترب الإنسان من الهدف مع أنه بذل جهدا وأتعب نفسه
إلا أنه يضاعف الهمة كي يصل إلى الجائزة وينال المركز. فكذلك الحال في ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله له في كل ليلة عتقاء من النار، قد تفوت الفرصة على الإنسان في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو اليوم 29، لكن أمامك فرصة، وهي أمر محوري في حياة كل إنسان، غاية ما تصبو إليه آمال العباد أن ينعم الله عز وجل عليهم فينقذهم من النار بواسع رحمته وعميم فضله. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سألته أمنا عائشة: أرأيت إن صادفت ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. قلنا سلفا أن حق الله عز وجل في العبادة ينقسم إلى قسمين، أو يقع على مرادين: كما وكيفا. السواد الأعظم من الناس لقلة علمهم بربهم وبحالهم يهتمون جدا بإيقاع العبادة كما، لكن القليل منهم هو الذي يهتم بإيقاع العبادة كيفا. وهذا هو مراد الله عز وجل. أحيانا بل أحايين كثيرة يعجز الإنسان عن القيام بالعبادة كما، لكن بوسعه أن يسبق الناس إلى الله عز وجل بالعبادة كيفا. النبي مثلا قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعد، فإلا فعلى جنبك. فإن عجز الإنسان عن القيام والقعود وعلى الجنب أومأ برأسه، وإن عجز عن هذا كله أجر الصلاة على قلبه. لكن من الممكن أن يسبق الإنسان بهذه الصفة صحيح البدن الذي يصلي خلف إمامه قائما راكعا ساجدا، لأن المحك بقدر ما في القلب من حرقة واستحضار المعنى والإخبات والتبتل لله عز وجل، فعبادات القلوب أسبق إلى الله من عبادات الجوارح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على مقربة من تبوك: إن بالمدينة أناسا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. فقال الصحابة الذين أنفقوا وضحوا وبذلوا وخرجوا بأنفسهم وهم بالمدينة، يعني كيف يستوي هذا وذاك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا: وهم بالمدينة حبسهم العذر. هؤلاء الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من الفقر بمكان، لم يجدوا نفقة ولا من يحملهم على الجهاد في سبيل الله، فردهم النبي معتذرا وهملت أعينهم بالدموع، فسجل الله عز وجل هذا في آية تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أي كرامة هذه أن يموت الإنسان على فراشه سليم الأعضاء والبنية، ثم يأتي يوم القيامة فيحشر في زمرة المجاهدين في سبيل الله. بماذا وصل إلى هذه المرتبة السامية التي هي ذروة سنام الإسلام؟ إنما بما يحمل في قلبه من هم ومن عزيمة أكيدة، أن لو نادى منادي الجهاد يا خيل الله اركبي لكان في أول الصفوف، لم تكن أمنية فارغة مجردة عن العمل، إنما كانت أمنية حقيقية ملازمة للإنسان في كل وقت وحين، في حله وترحاله، في نومه وقظته. فلذلك أثبت الله عز وجل له أجر الشهادة في سبيله، ويحشر يوم القيامة في جملة المجاهدين في سبيل الله. وفي الحديث غالب شهداء أمتي أصحاب الفرش، أي الذين لم يحظوا بشرف الجهاد وأن يموتوا في ميدان الشرف والكرامة، لكن بالنوايا الصادقة والعزم الأكيد نالوا هذه المنزلة. فلا بد للإنسان أن يستحضر هذا المعنى، وأن السبق إلى الله عز وجل ليس بكثرة صلاة ولا صيام. قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: والله ما فضلكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. قد تجد في جيل التابعين وتابعيهم ومن بعدهم من هو أكثر صلاة من أحد الصحابة، بل من المبرزين من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، لكن شتان بين عبادة هؤلاء وهؤلاء. الصديق قال: والله ما نمت فحلمت، ولا توهمت فسهوت، وإني لعلى الصراط ما زغت. لك أن تتخيل أن الصديق في حياته بطولها وعرضها لم يسجد لله سجدة سهو قط. والله ما نمت فحلمت، ولا توهمت فسهوت، وإني لعلى الصراط ما زغت. أي عبادة هذه كانوا يتقربون بها إلى الله عز وجل؟ هذا هو المعنى الأعمق في معنى العبادة أو مفهوم العبادة. لو إنسان صلى 1000 ركعة بليل، لكن هو في واد وقلبه في واد، غايته من صلاته، هذا ليس تزهيدا في الصلاة، وإن لم يستحضر الإنسان قلبه، وإنما التأكيد على المعنى الأعمق في مفهوم العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الركعة ممكن تأخذ مع الاستحضار الدقيق يعني 2 دقيقة في حياتك ستكون فارقة في حياة المرء، أن كل ما تقدم من الذنوب يغفر. يا ترى ده عمل سهل ولا شاق؟ ليس سهل وليس شاق، إنما من أعصر الأعمال، لأن القيد الموجود متعلق بالقلب، مدى تجريده ومدى استحضاره. أن يستحضر الإنسان بقلبه عظمة المثول بين يدي الله عز وجل. فالقضية ليست في ركعتين يقوم فيهما البدن قياما ركوعا سجودا، إنما في قدر ما يخشع القلب ويقبل على الله عز وجل فيصفو حتى درجة التمام فينخلع عن الحياة فلا يجول بخاطره شيئا غير اللحظة التي هو فيها، لحظة المثول بين يدي الله عز وجل. يا ترى ركعتين بهذه الهيئة أم 1000 ركعة لا يجد الإنسان فيها لذة؟ كل الناس وبلا استثناء يشكون عدم وجود الطعم للعبادة وعدم استحضار القلب وعدم الانتفاع بها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الحديث. وقال في الحديث الآخر 3 ذاق طعم الإيمان: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالإيمان له حلاوة وله ذوق يتذوقها القلب كما يتذوق اللسان الجيد من الطعام، فلماذا لا يستفيد القلب ولا يتذوق هذه اللذة؟ لأن القلوب فيها ما فيها من النفاق والرياء والعجب وحب المدح والخوف من مذمة الخلق إلى غير ذلك من أمراض القلوب التي لا يعتني بها كثير من الناس. قد يعتني الإنسان بصلاته فيأتي بأركانها وشروطها وسننها بل وهيئاتها، يحرص على إتيان الصلاة فيحقق من نفسه ظاهرا قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. لأن هذا الحديث يحمل على معنيين: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة عمليا كيف يقفون في الصف بين يدي الله عز وجل، فعليك أن تبحث كيف كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقف بين يدي الله. ألم يقل أرحنا بها؟ ألم يقل جعلت قرة عيني في الصلاة؟ ألم يكن إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة؟ كان ما يستروح به عنة الحياة ومشقة الأيام والليالي طول الوقوف بين يدي الله عز وجل، وكان أعبد الخلق عليه الصلاة والسلام. دخل عبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها قال: يا أمه حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت طويلا ثم قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي فقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. فقالت: قلت يا رسول الله والله إني لأحبك وأحب ما يسرك. فقالت: فقام النبي فتوضأ ثم قام يصلي رحمك الله، فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم لم يزل يبكي حتى بل حجرة، ثم لم يزل يبكي حتى بل الأرض، حتى بزغ الفجر فجاءه بلال يؤذنه بالصلاة فوجده على حالته هذه، فقال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الآيات ختام سورة آل عمران. فانظر إلى ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم من خوف وفرق وشدة الإقبال على الله عز وجل، ولكم قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية واحدة يرددها حتى الفجر عليه الصلاة والسلام. إن وجود القلب، أن يجد الإنسان قلبه وأن يمتلك ناصيته فيقبل به على الله عز وجل، هذا عند أهل الإيمان والتقوى أسعد شيء في الحياة، وهي الجنة الحقيقية التي أخبروا بها في كل أحوالهم. ابن تيمية رحمه الله مع ما كان فيه من شدة الفقر وضيق الحال والمطاردة المستمرة على الدوام، كان من أشرح الناس صدرا ومن أسعدهم في الحياة. ابن القيم يقول: كنا إذا ضاق بنا الحال واشتد علينا نذهب إلى شيخنا أبي العباس، أي ابن تيمية، فما هي إلا دقائق ونحن بين يديه حتى يذهب الله ما في صدورنا، فنقوم من عنده ونحن من أشرح الناس صدرا مع ما كان يلاقيه من شدة العيش وضيق ذات اليد. وكان يقول: أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن قتلي شهادة وحبسي خلوة وإخراجي من بلدي سياحة. القلب عندما يعمر بالإيمان يجد طعم الحياة ويستمتع بها على أي حال كان، لكن إن فقد الإنسان قلبه وضاع منه في زحمة الحياة فمهما صلى وصام وعبد فهي هذه العبادة نصيب البدن والروح لا حظ منها، فلا بد للعاقل أن يستحضر هذا المعنى على الدوام، وهي المرادة من قول الله الذي ذكرته سلفا: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. لمعرفة العبد بحقيقة الرب وحقيقة النفس يستطيع أن يعرف ما لله وما له، فالله عز وجل له كل كمال وجلال، وله النعمة الأولى والآخرة، وليس للعبد من نفسه شيء، وأن أي توفيق من الله عز وجل للعبد فهو محض فضل. قال أهل العلم: فكما أن النفس ليس من ذاتها وجود، فكذلك ليس لها من ذاتها كمال وجود. يعني هذه النفس الإنسانية، نفسي ونفسك، إنما هي من الله عز وجل، الله الذي خلق الإنسان من عدم وصوره فأحسن صورته وشق فيه سمعه وبصره. وكان النبي يقول في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وشق فيه سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. هل خلق الإنسان نفسه؟ هل ساعد الإنسان ربه في إيجاد نفسه؟ العبد إنما هو قبضة الله عز وجل. فكذلك كمال هذه الذات التي خلقها الله ليس من الإنسان، إنما من الله عز وجل. ألم يقل نبينا داعيا ربه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عاجزا عن استكمال يحيى؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عاجزا عن استكمال منظومة الأخلاق فيه حتى يكون أكمل الخلق خلقا؟ نعم، الجواب بالقطع نعم، كان مفتقرا إلى تزكية الله له وتربية الله له، وهو الذي زكاه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أشج عبد القيس عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مع وفده فقال له النبي: إن فيك خلقين أحبهما الله. فقال الرجل: قديما أو حديثا؟ قال: بل قديما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهم أو أحبهما. سبب ورود الحديث أو قول النبي له هذا أن الوفد عندما نزلوا المدينة تركوا دوابهم وأمتعتهم وذهبوا مسرعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل ذهب فاغتسل وتطيب وغير ملابسه ثم قدم على النبي بهيئة حسنة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم: بايعوني على الإسلام أنتم ومن وراءكم، يعني كل واحد يبايع هو عن نفسه وعن زوجه وولده ومن يملك، فقالوا: نبايع. فقال الرجل: يا رسول الله، إنك لم تزاول الرجل على شيء أشق عليه من دينه، يعني مسألة الدين والعقيدة لا يمكن أن تفرض جبرا، مستحيل، وإلا كثير جدا من الناس يموت تحت سياط التعذيب وفي المعتقلات والسجون ولا يتنازل عن عقيدته قيد أملة حتى ولو كانت باطلة. فالعقائد شقائق الروح، فالرجل كان من العقل بمكان والحلم والفهم، أنه علم أن سيقابل رسول الله فلابد أن يلقاه بهيئة حسنة، وتمام رشحان عقله أن قال له: أبايع عن نفسي أولا ثم أعرض على من ورائي، فإن آمنوا فعلى مثل ما أنا عليه، أبيعتي بيعة له. فصر النبي به وقال له هذا، أنه رزق الحلم والأناه. الله الذي يهب الإنسان الأخلاق الحسنة والخصال الجميلة القويمة، فلا بد للعبد أن يسأل الله عز وجل أن يهبه قلبا سليما، فإن فقد الإنسان بدنه ورزق القلب وجد كل شيء. ذكر عن داود عن أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه ابتلاه الله 40 عاما، أن الله أنعم عليه 40 عاما ثم ابتلاه الله 20 عاما، فقالت له زوجه: هل لا دعوت الله أن يرفع عنك؟ فقال: ابتلاني، أنعم الله علي 40 عاما وأنا أستحي أن أطلب منه أن يرفع عني البلاء حتى يكون مماثلا. ثم قال أن الله عز وجل أنعم عليه بقلب خاشع ولسان ذاكر، فكان يرى أن هذه النعمة لا تعدل شيئا ولا تقاوم بغيرها. فالقلب هو أساس النفس والبدن ومحط نظر الله عز وجل من العبد، فلا بد للإنسان أن يبحث عما يصح به قلبه فيرتقي به إلى الله عز وجل. فإن أسعد الله عبده بهذا فهي والله النعمة التي أرقت مضاجع القوم فسبقوا إلى الله عز وجل بها، وإن فقد الإنسان هذا فليكبر على نفسه أربعا. والله عز وجل جعل العبادات تزكية للنفس قبل أن تكون تزكية للبدن، ليحاول الإنسان أن يرتقي بحاله إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله جلت قدرته وتعالت عظمته أن يرزقنا وإياكم والمسلمين قلبا سليما خاشعا أواها منيبا مخبتا مقبلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.